الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا أيها الإخوة في بيان حمك الله الأمر التاسع أو المسألة التاسعة في الجزء الأول، وهو في صيام شهر رمضان، صيام الفريضة. في المفطرات ذكرنا منها الجماع والاستقاء، ثم ذكر بابا في الحجامة، قال: باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا. والحجامة يقاس عليها الفصد وسحب الدم. وقد اختار رحمه الله الفطر بالحجامة، فذكر حديث ثوبان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لثمان عشر خلت من شهر رمضان إلى البقيع، والبقيع هنا هو بقيع مكة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل يحتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وكذلك حديث رافع بن خديج قال: وقد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير، وهو الكتاب الذي اختصر منه صحيحه هذا. قال أبو بكر: فقد ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة: إن الحجامة لا تفطر الصائم. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم محرم. نقول: هذا الجمع لا يصح، كما في ضعيف أبي داود 408، وفي الإرواة 932، والصحيح ما عند البخاري: احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. أما احتجم وهو صائم محرم فهذا لا يصح، وهذا الذي اعتمد عليه ابن خزيمة، قال: وهذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو صائم في سفر لا في حضر. يريد أن يقول: والصائم في السفر له أن إيش؟ له أن يفطر، لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده، فاحتج وهو صائم محرم، إذن لابد أن يكون مسافرا. وأطال رحمه الله، وخلاصة ما قال أن خبر احتجم وهو صائم لا يدل على عدم الفطر بالحجامة، هكذا عنده، لأنه يساوي شرب وهو صائم، إذ كان يجوز له ذلك لأنه مسافر، فهو يقول هذا مثل هذا، كأن تقول عن المسافر شرب وهو إيش؟ شرب وهو صائم. والجواب أن هذا فقه بعيد جدا، لأن قول الراوي احتجم وهو صائم لا يريد به إلا أن الحجامة لا تفطر الصائم، وإلا صار كلاما لا قيمة له. ثم أطال رحمه الله: والصحيح في هذه المسألة، يعني ما جاء من الآثار الموقوفة عن الصحابة، وهي ثلاثة: الأول عن أنس رضي الله عنه قال: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. هذا في صحيح أبي داود 2056 وأخرجه البخاري. ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. الدليل الثاني: وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما. فإذن النهي عنهما نهي للكراهة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. صحيح أبو داود 2055. الثالث: ما جاء موقوفا عن أبي سعيد وذكره ابن خزيمة هنا: رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القبلة للصائم والحجامة للصائم. فهذه آثار صحابية، بل فيها يعني ما هو مرفوع أيضا أن الحجامة مكروهة للصائم وليست حراما ولا مفطرة للصائم. ثم ذكر فائدة لما ذكر حديثا ثلاث يفطرن الصائم: الحجامة والحجامة والقيء والحل، احتلام يعني. ثم ذكر إسناده قال: وهذا الإسناد غلط، ليس فيه عطاء بن يسار ولا أبو سعيد، وعبد الرحمن بن زيد ليس هو ممن يحتج أهل التثبيت بحديثه لسوء حفظه للأسانيد، وهو رجل صناعته العبادة والتقشف والموعظة والزهد. فنفرق بين يعني هذا وبين أهل الحديث. قال: ليس من أحلاس الحديث، أي الملازمون له كلزوم الحلس للبيت. يقول: ليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الأسانيد. ثم الرابع من المفطرات الصعوط، والصعوط هو قطرة الأنف، ما يوضع في الأنف فيسمى الصعوط. قال: باب ذكر الدليل على أن الصعوط وما يصل إلى الأنوف من المنخرين يفطر الصائم. وذكر الحديث المشهور، وهو حديث لقيط بن صابر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. فهذا معناه أنه إذا وصل إلى الجوف شيء من طريق الأنف فهو يفطر الصائم. الخامس من المفطرات الطعام والشراب وما في معناهما من الإبر المغذية. ثم ذكر حديث أبي أمامة، وهو حديث طويل، وصححه الشيخ الألباني بتمامه في السلسلة الصحيحة 3951. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، أي في وسطه، إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، أي صياحهم. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم أي من أرجلهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فإذا كان هذا عذاب من يفطرون قبل تحلة صومهم أي بغروب الشمس، فكيف بالذين لا يصومون أصلا؟ ثم ذكر أشياء أخرى يعني تبلغ ثمانية وكلها صحيحة، قد صححه الشيخ الألباني كاملا في الموضع الذي ذكرنا. قال: باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمدا من غير رخصة إن صح الخبر، فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه غير أن حبيب ابن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس، والحديث ضعيف. من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه أو لم يقض عنه صوم الدهر. صحيح، معناه صحيح، لأنه يعني إذا ما صام الصيام في محله فهو مردود عليه، وهكذا كل من تعمد إخراج العبادة عن وقتها. وقد مر أن يعني الكفارة إنما هي في الجماع وليس في غيرها من المفطرات. الأمر العاشر في الجزء الأول يتعلق بأعذار في الصوم. أعذار في الصوم، فمنها النسيان. قال: باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب. وذكر الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نسي أحدكم وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فأكل وشرب، وفي رواية الدارقطني وهنا أيضا عند المصنف رحمه الله من أفطر، فليس هذا خاصا بالأكل والشرب، فكل من نسي وفعل شيئا من المفطرات فصيامه صحيح، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال: باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الآكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا لصيامه وقت الأكل والشرب. بوب بالأكل والشرب، والحديث أعم، الحديث أعم، فكان ينبغي رحمه الله أن يقول عن المفطر في رمضان أو في الصيام، فالباب أخص من الدليل، فإن الدليل فيه العموم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أفطر، من أفطر بأي أمر كان في شهر رمضان ناسيا لا قضاء عليه ولا كفارة. ومن الأعذار في الصوم الخطأ. قال: باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذا حسب الصائم أنها قد غربت. فهذا من الخطأ، الأول من النسيان وهذا من الخطأ، وكل هذه أعذار في الصوم. وذكر الحديث الذي رواه البخاري عن أسماء قالت: أفطرنا في رمضان في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال: قلت لهشام، وقال أبو عمار فقيل لهشام وهو هشام بن عروة أحد الرواه: أمروا بالقضاء؟ قال: بد من ذلك. نقول: هذا اجتهاد منه. قال ابن خزيمة: ليس في هذا الخبر أنهم أمروا بالقضاء، وهذا من قول هشام، بد من ذلك لا في الخبر. ولا يبين عندي أن عليهم القضاء، فإذا أفطروا والشمس عندهم قد غربت ثم بان أنها لم تكن غربت، كقول عمر ابن الخطاب: والله ما نقضي ما يجانفنا الإثم، ما يجانفنا، تقول يعني صواب هذه الجملة: ما تجانفنا لإثم. هذا في مسند الفاروق الأول 275 وإسناده صحيح، والبيهقي في الكبرى الرابع 217 وابن أبي شيبة الثالث 24 بلفظ: ما تجانفنا من إثم. ما تجانفنا يعني ما ملنا إلى ذنب. فعمر رضي الله عنه يقول: والله ما نقضي، فهذا حصل في عهد عمر، وقال: والله ما نقضي ما تجانفنا لإثم. فهذا هو الصحيح. فالخطأ كالنسياء. النقطة 11: ما ينهى عنه الصائم، ما ينهى عنه الصائم، ينهى عن الجهل وعن الرفث وعن السباب والاقتتال وعن اللغو، وهذه حقيقة الصيام التي ذكرناها. قال: جماع أبواب الأقوال والأفعال المنهية عنها في الصوم من غير إيجاب فطر. الأقوال المنهية عنها هي اللغو، الأفعال المنهية عنها هي الرفث، فاللغو كل ما نهي عنه في الصوم، والرفث نعم كل قول نهي عنه في الصوم، والرفث كل فعل نهي عنه في الصوم. ثم ذكر الأحاديث المشهورة: إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن جهل عليه فليقل إني صائم. يذكر نفسه بحقيقة الصيام: إني صائم فلا أقابل إساءتك بالإساءة، لأن الصيام يمنعني أن أقابل الإساءة بالإساءة. قال: باب الزجر عن السباب والاقتتال في الصيام، وإن سب الصائم أو قوتل، وإعلام الصائم مقاتله وسابه أنه صائم لعله ينزجر عن قتاله وسبابه إذا علم أنه لا ينتصر منه لعلة صومه. فالحقيقة أن إن صائم تذكير للصائم نفسه، وتذكير لمن يريد أن يعتدي عليه. قال: باب الأمر بالجلوس إذا شتم الصائم وهو قائم لتسكين الغضب على المشتوم فلا ينتصر بالجواب. والحديث صحيح تحت الإرواة 918 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. هذا كالأمر للغاضب أيضا بالجلوس، لأن الجلوس يسكن ثورة الإنسان. قال: باب النهي عن قول الزور والعمل به والجهل في الصوم والتغليظ فيه. قول الزور والعمل بالزور. ثم قال: باب النهي عن اللغو في الصيام، والدليل على أن الإمساك عن اللغو والرفث من تمام الصوم، مع الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض أجزاء العمل ذي الشعب والأجزاء على ما بينته في كتاب الإيمان. فليست الألف واللام دوما للإيش؟ للاستغراق، وإنما قد يقع الاسم بالألف واللام على بعض أجزاء الشيء. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو، أي من بعض اللغو، والرفث أيضا، فينهى عن كل لغو وعن كل رفث. قال: باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه ما زجر عنه غير الأكل والشرب. نعم، فنفي عنه الثواب لبيان قلة ثوابه إذا لم يأتي بحقيقة الصيام. وذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، وذلك أنه لم يأتي بحقيقة الصيام ولا بحقيقة القيام. الرابع الثاني عشر: الأفعال المباحة في الصوم. الأفعال المباحة في الصوم، وذكر منها المباشرة والقبلة ومص اللسان والسواك والكحل وأن يصبح جنبا من جماع، فهذه كلها أفعال يعني مباحة في الصوم. قال: باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل أو الدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين. اسم الواحد يعني الاسم الواحد قد يقع على فعلين، أحدهما مباح والآخر محظور كالمباشرة، فالمباشرة تقع على الجماع وهو محظور، ويقع على القبلة وهي مباحة. إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الجماع يفطر الصائم. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة. ثم ذكر حديث الأسود قال: انطلقت أنا ومسروق إلى أم المؤمنين نسأله عن المباشرة فاستحيينا، قال: قلت: جئنا نسأل حاجة فاستحيينا. فقالت: ما هي؟ سلا عما بدا لكما. قال: قلنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: قد كان يفعل، ولكنه كان أملك لإربه منكم. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة: إنما خاطب الله عز وجل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته بلغة العرب أوسع اللغات كلها التي لا يحيط بعلم جميعها أحد غير نبي. والعرب في لغاتها توقع اسم الواحد على شيئين، يعني الاسم الواحد يدل على عدة معاني، تعدد المعاني واللفظ واحد. قال: وقد يسمى الشيء الواحد بأسماء، يعني معنى واحد يسمى بأسماء. وقد يزجر الله عن الشيء ويبيح شيئا آخر غير الشيء المزجور عنه. نعم، ثم يعني ذكر هذا فيما يتعلق بالقبلة والجماع. فأما الجماع ففي قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فهذا من الجماع. قال: والمباشرة اسم واحد واقع على فعلين، أحدهما مباح في نهار الصوم والآخر محذور في نهار الصوم. قال: ومن هذا الجنس قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فأمر الله بالسعي، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السعي، فقال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، إيتوها تمشون وعليكم السكينة. قال: فاسم السعي يقع على الهرولة وشدة المشي والمضي إلى الموضع، فالسعي الذي أمر الله به أن يسعى إلى الجمعة هو المضي إليها، فإذا فاسعوا إلى ذكر الله يعني فامضوا، ولا يقتضي هذا هرولة ولا شدة مشي. قال: والسعي الذي زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه إتيان الصلاة هو الهرولة وسرعة السعي. فهذا مما يستفاد أن الاسم الواحد قد يكون قد يقع على معنى مباح وعلى معنى محظور، فهذه في المباشرة. ثم ذكر القبلة فقال: باب تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء. ثم ذكر بإسناده عن عمر أنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، يعني هش إلى امرأته، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قال: فقلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ فشبه النبي صلى الله عليه وسلم القبلة بالمضمضة. قال: باب الرخصة في قبلة الصائم. وذكر بإسناده عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. قال أبو بكر: خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير. قال: باب الرخصة في قبلة الصائم رؤوس النساء ووجوههن خلاف مذهب من كان يكره ذلك. طبعا هذا التبويب يعني ربما يعني خانه التوفيق فيه، فذكر رؤوس النساء ووجوههن، وليس المقصود برؤوس النساء يعني الرؤوس، وإنما يعني هذا كناية عن التقبيل، كما قال البزار وكما ذكر ابن الجوزي في غريب الحديث عن عائشة أو عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من الرؤوس وهو صائم. يصيب من الرؤوس يعني إيش؟ يقبل. فهذه كناية عن التقبيل كما قال البزار رحمه الله تعالى. فابن خزيمة جعل يعني لما ذكر في الحديث الرؤوس قال الرؤوس والإيش والوجوه، فنقول يعني يصيب من رؤوس النساء يعني يقبل. وأما مص اللسان فالحديث في ذلك ضعيف. قال: باب الرخصة في مص الصائم لسان المرأة خلاف مذهب من كره القبلة للصائم على الفم إن جاز الاحتجاج بمصدع أبي يحيى، فإني لا أعرف بعدالة ولا جرح. والحديث في ذلك ضعيف. قال: باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلني، يعني حتى ولو كانت هي صائمة وهو ليس بصائم، فقلت إني صائمة، قال: وأنا صائم. فهذا فيه يعني أن المقبل صائم أيضا فقبلني. قال: باب ذكر الدليل على أن القبلة للصائم مباحة لجميع الصوام، يعني مهما كان شيخا أو شابا، ولم تكن خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله لجميع الصوام نقول جاء التفريق بين الشيخ والشاب، كما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيخ يملك نفسه، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وأشارت إلى ذلك بقولها: ولكنه كان أملككم لإربه. فهذا حديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 1606. التفريق بين الشيخ والشاب. ثم ذكر السواك. قال: باب الرخصة في السواك للصائم. الحديث المشهور: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. هذا حديث ضعيف، فيه يعني عاصم بن عبد الله قال ابن خزيمة: وأنا بريء من عهدة عاصم، سمعت محمد بن يحيى يقول عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس، يعني لا يحتج به. هذا من الألفاظ التي أيضا تضاف إلى ألفاظ الجرح. طيب، ولماذا خرجه هنا؟ على كل حال، وأحيانا يخرج ويبين العلة. قال: كنت لا أخرج حديث عاصم بن عبيد الله في هذا الكتاب، ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه، ويحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي، وهما إمام أهل زمانهما، قد رويا عن الثوري عنه. ثم ذكر الكحل من الأفعال المباحة للصائم. قال: باب الرخصة في اكتحال الصائم إن صح الخبر، وإن لم يصح الخبر من جهة النقل فالقرآن دال على إباحته، وهو قول الله عز وجل: فالآن باشروهن، دال على إباحة الكحل للصائم. كيف هذا يا شيخ؟ ها؟ والحديث الذي ذكره ضعيف. الأمر السادس: أن يصبح جنبا من غير جماع، أن يصبح جنبا من جماع. قال: باب إباحة ترك الجنب، الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر إن كان مريدا للصوم. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن معاوية أرسل إلى عائشة عبد الرحمن بن الحارث. قال: فسمعت عائشة تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو جنب فيصوم، وكذلك جاء عن أم سلمة. ثم ذكر بابا يعني للجمع بينه وبين الباب الذي قبله. قال: باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنوب الصبح قبل أن يغتسل، لم يفهم معناه بعض العلماء فأنكر الخبر وتوهم أن أبا هريرة مع جلالته ومكانه من العلم غلط في روايته، والخبر ثابت صحيح من جهة النقل إلا أنه منسوخ، لا أن أبا هريرة غلط في رواية هذا الخبر. ثم ذكره وقد رواه مسلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: إني لأعلم الناس بهذا الحديث. بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح جنبا فلا يصوم. فانطلق أبو بكر وأبو عبد الرحمن حتى دخل على أم سلمة وعائشة، وكلاهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يصوم. فانطلق أبو بكر وأبوه حتى أتي مروة فحدثاه، فقال: عزمت عليكما لما انطلقتما إلى أبي هريرة فحدثاه. فقال: أهما قالتا لكما؟ قال: نعم. قال: هما أعلم، إنما أنبأنيه الفضل. فهذا واضح أن هذا كان يعني أولا، وأبو هريرة لم يعلم بهذا، فلما علم قال: هما أعلم. قال: باب الدليل على أن جنابة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخر الغسل بعدها إلى طلوع الفجر فصام كان من جماع لا من احتلام، لأن بعضهم يقول إن هذا كان من احتلام، فبين أن هذا كان من جماع، وذكر حديث أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من النساء، يعني من جماع من غير حل، ثم يظل صائما. قال: باب الدليل على أن الصوم جائز لكل من أصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر، والزجر عن أن يقال كان هذا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع الدليل على أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يجز أنه خاص له، فعلى الناس التأسي به واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا خصوصية إلا بدليل. ثم ذكر عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله، يعني إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. الأمر الثالث عشر: الصوم في السفر. وقد ذكر فيه أمورا: أولا، الرد على من منع الصوم في السفر، وتوجيه ما يوهم ذلك. فهناك من منع الصوم في السفر كابن حزم في المحلى السادس 311، وتمسك بظاهر قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، فقال: لا يجوز له الصوم في السفر ولا بد من أيام أخر. فهذا الباب الأول في الرد عليه. وذكر بإسناده عن كعب بن عاصم الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس من البر الصوم في السفر، فبعضهم احتج بهذا. والجواب على هذا أن هذا يعني خاص بحالة معينة، كما دل على ذلك سبب الحديث. قال: باب ذكر السبب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه. فإذا تأمل في سبب الحديث، فقالوا: هذا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر، يعني إذا بلغ الأمر إلى هذه الحالة. قال أبو بكر: فهذا الخبر دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذه المقالة إذ الصائم المسافر غير قابل يسر الله. نعم، فمن يعني صام في السفر رغبة عن الرخصة فهذا هو الذي يزجر، لأنه راغب عن يسر الله عز وجل. قال: غير قابل يسر الله حتى اشتد به الصوم واحتيج إلى أن يظلل. قال: باب ذكر خبر الروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الصوم في السفر أو الصوم في السفر عصاة من غير ذكر العلة التي أسماهم بهذا الاسم. توهم بعض العلماء أن الصوم في السفر غير جائز، فالذين منعوا الصوم في السفر يستدلون بمثل هذا: ليس من البر الصيام في السفر، أو أولئك العصاة. ذكر حديث جابر رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فصام حتى بلغ كراع الغمين موضع، وصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شربه، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. قال: باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سماهم عصاة إذ أمرهم بالإفطار وصاموا، ومن أمر بفعل وإن كان الفعل مباحا ففرضا واجبا فترك ما أمر به من المباح جاز أن يسمى عاصيا. ثم ذكر حديث عائشة الذي رواه مسلم، قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمر فرغب عنه رجال، فقال: ما بال رجال آمرهم بالأمر يرغبون عنه؟ والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال: باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أصحابه بالفطر عام الفتح مكة، عام فتح مكة إذ الفطر أقوى لهم على الحرب، فالصيام في السفر يعني بحسب المصلحة، لا أن الصوم في السفر غير جائز. ثم ذكر حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحي عدوكم، وفي مسلم: إنكم مصبحوا، وهو على الجادة، وعند أحمد بالياء: إنكم مصبحي. قال السندي: ولعل النصب بتقدير صرتم مصبحي، فيمكن هذا: إنكم مصبحي، يعني إنكم صرتم مصبحي عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. قال أبو بكر: فهذا الخبر بين واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم عصاة إذ عزم عليهم في الفطر ليكون أقوى لهم على عدوهم إذ قد دنوا منهم ويحتاجون إلى محاربتهم، فلم يأتمروا لأمره. قال: باب التغليظ في ترك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغبة عنها، فليس كل ترك للرخصة يكون مذموما، وإنما ترك الرخصة المذموم إذا كان راغبا عنها. قال: وجائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا تركها رغبة عنها. ثم ذكر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فهذا كله في الأمر الأول، وهو الرد على من منع الصوم في السفر معتلا بمثل هذه الأحاديث. الأمر الثاني في مسألة السفر: معنى إسقاط الصوم عن السفر، عن المسافر، معنى إسقاط الصوم عن المسافر. قال: باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن المسافر إذ هو مباح له الفطر في السفر على أن يصوم في الحضر من أيام أخر، لا أن الفرض ساقط عنه لا تجب عليه إعادته. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. قال: خبر أنس ابن مالك القشيري ويقال الكعب أيضا خرجته بعد في إباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع، وسيأتي. الأمر الثالث: الفطر في السفر رخصة. قال: باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة، لا أن حتما عليه أن يفطر. ثم ذكر حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. المهم أنه إيش؟ لا يرغب عن السنة. الأمر الرابع في هذه المسألة استحباب الفطر في السفر للرخصة، يعني من أجل قبول الرخصة. ثم ذكر حديث ابن عمر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته. الأمر الخامس تخيير المسافر في الصوم. قال: باب ذكر تخيير المسافر بين الصوم والفطر، إذ الفطر رخصة والصوم جائز، مع الدليل على أن قوله ليس البر وليس من البر الصوم في السفر على ما تأولت، لا أن الصوم في السفر ليس من البر، إذ ما ليس من البر فمعصية، ولو كان الصوم في السفر معصية لما جعل للمسافر الخيار بين الطاعة والمعصية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خير المسافر بين الصوم والإفطار. ثم ذكر حديث حمزة بن عمرو الأسلمي المتقدم. الأمر السادس استحباب الصوم لمن قوي عليه والفطر لمن ضعف عنه. فهذا هو التفصيل: من قوي على الصوم فيصوم، ومن ضعف عنه فيفطر. وذكر حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام أن ذلك حسن جميل، ومن وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن جميل. ثم ذكر بابا في استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذا صام، يعني إذا كنت مع رفقة وصمت وهم يخدمونك فيستحب في هذه الحالة أن تفطر من أجل أن لا تكون عالة على الآخرين. وذكر حديث أبي هريرة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، وهو موضع بينه وبين البيت 16 ميلا، فأتي بطعام فقال لأبي بكر وعمر: أدنوا فكلا. فقال: إنا صائمان. فقال: اعملوا لصاحبيكم، ارحلوا لصاحبيكم، ادنوا فكلا. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنكما بالبقاء على الصيام يقال لكما إيش؟ اعملوا لأبي بكر وعمر، ارحلوا، يعني جهزوا الراحلة لأبي بكر وعمر، فيعني تكون عالة على الآخرين. قال الشيخ الألباني: والغرض الإنكار وبيان أن الأفضل أن يفطروا ولا يحوج الناس إلى خدمتهما. قال: باب ذكر الدليل على أن المفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم في السفر. ثم ذكر حديث أنس بن مالك الذي رواه مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصوام عن بعض العمل، فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الأمر السابع فيما يتعلق بالسفر صوم بعض رمضان وفطره في السفر، يعني لا يلزم أنه إذا صام يصوم، ولا إذا أفطر أفطر دوما. ثم ذكر يعني حديث ابن عباس الذي تقدم: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان حتى إذا بلغ الكديد ثم أفطر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صام بعضا وأفطر بعضا. الأمر الثامن الرد على من قال الفطر في السفر ناسخ للصوم فيه. نعم. ثم ذكر خبر ابن عباس عند مسلم قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى إذا بلغ الكديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: قال سفيان: لا أدري هذا من قول ابن عباس أو من قول عبيد الله أو من قول الزهري، وهو قوله إنما يؤخذ بالآخر فالآخر. فالمهم أن هذا لا يدل على النسخ. قال ابن خزيمة: هذا الخبر يصرح أن ابن عباس كان يرى صوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في الابتداء، وإفطاره بعد هذا من الجنس المباح، أن كلا الفعلين جائز، لا أن إفطاره بعد بلوغه عسفان كان نسخا لما تقدم من صومه. وابن عباس رضي الله عنه كان يقول: من شاء صم ومن شاء أفطر، فتبين أن قوله وإنما يؤخذ بالآخر هذا ليس من إيش؟ ليس من قول ابن عباس، لأن ابن عباس كان يقول من شاء صام ومن شاء أفطر. ثم ذكر دليلا آخر على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر عام الفتح لم يكن بناسخ لإباحته الصوم في السفر، وذكر حديث مسلم عن أبي سعيد قال: ولقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر. ولقد رأيتنا نصوم بعد ذلك، أي أنه لم ينسخ في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر التاسع فيما يتعلق بالصيام في السفر أن من صام في الحضر ثم سافر جاز له الفطر، خلافا لبعضهم، ويستدلون بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من يعني هل عليه هلال رمضان وهو في الحضر فيلزمه أن يصوم الشهر كاملا، فهذا الباب رد عليهم. قال: باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر لمن قد صام بعضه في الحضر، خلاف مذهب من أوجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر. تقول: هذا المذهب رواه ابن حزم عن علي وعائشة رضي الله عنهما، المجلد السادس 311. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلتين خلتا من رمضان، أي أن رمضان قد أدركهم في الحضر، فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد، أمرنا بالفطر فأصبحنا إيش؟ شريحين، يقول هكذا في الأصل، منا الصائم ومنا المفطر. شريحين يعني من التشريح، كأنهم يعني افترقوا يعني شقين يعني، حتى إذا شرجين ممكن، فأصبحنا شرجين، هذا أيضا يعني مناسب، منا الصائم ومنا المفطر، حتى إذا بلغنا مر الظهران أعلمنا بلقاء العدو وأمرنا بالفطر فأفطرنا. الأمر العاشر فيما يتعلق بالصيام في السفر: من صام بعض اليوم في الحضر ثم سافر فيه جاز له الفطر. قال: باب إباحة الفطر في رمضان في السفر يوم قد مضى بعضه والمرء ناول للصوم فيه. ثم ذكر عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه فشق عليهم الصوم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء فشربه على راحلته والناس ينظرون إليه. ثم ذكر بابا قريبا من هذا، وهو باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج فيه المرء فيه مسافرا من بلده، إن ثبت الخبر، ضد مذهب من زعم أنه إذا دخل في الصوم مقيما ثم سافر لم يجز له الفطر، وإباحة الفطر إذا جاوز المرء بيوت البلدة، تقول بل وهو في بيته، كما دل على ذلك أثر أنس بن مالك وأثر أبي بصرة، وللشيخ الألباني في ذلك رسالة مستقلة سماها تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه. فالمهم أنه وهو في بيته طالما أنه تجهز للسفر وأعد الراحلة فلا يلزمه مفارقة البيوت كما في الصلاة، قصر الصلاة لا يقصر إلا إذا فارق البيوت، وأما الفطر فيفطر وهو في بيته. ثم ذكر حديث أبي بصرة عن عبيد بن جبير قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فقال اقترب، فقلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بابا في حد السفر المبيح للفطر، والحد ها هناك الحد في قصر الصلاة، فكل ما سمي سفرا جاز فيه قصر الصلاة وإفطار الصائم وغير ذلك. قال باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم وليلة، إن ثبت الخبر فإني لا أعرف منصور بن زيد الكلبي هذا بعدالة ولا جرح، والحديث ضعيف. الأمر الرابع عشر فيما يتعلق بالجزء الأول وهو صيام الفريضة ما يتعلق بالحامل والمرضع. قال باب الرخصة للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان، والبيان أن فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على أن يقضي من أيام أخر. قوله على أن يقضي من أيام أخر هذا فيه أربعة أقوال للعلماء، منها قول ابن عباس وابن عمر تطعمان فقط، ومنها تقضيان وتطعمان، ومنها لا قضاء ولا إطعام. فإذا عندنا القضاء فقط، وعندنا الإطعام فقط، وعندنا الإطعام والقضاء، وعندنا لا الإطعام ولا القضاء. وطالما أن في الأمر سعة فالمهم أنها تأتي بأحد الأمرين، فإن تمكنت من القضاء فالقضاء أولى، وإن لم تتمكن من القضاء فتنتقل إلى البدل وهو الإطعام. ثم ذكر حديث أنس بن مالك، وهذا أنس بن مالك الإيش؟ أنس بن مالك الكعبي أو القشيري، والشيخ الألباني حسنه في صحيح الجامع وفي صحيح أبي داود 2083 وفي هداية الرواة 1967. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كانت لي أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامي فقلت إني صائم، قال ادنو أو قال هلم أخبرك عن ذاك، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وضع عن المسافر الصوم يعني مع ليش؟ مع القضاء. وضع عن المسافر يعني حال كونه مسافر، فهذا لا يدل على أنه لا يقضي. وعن الحبلى والمرضع، فاقتران الحبلى والمرضع مع المسافر لا يدل على ماذا؟ على أنهما لا يقضيان ولا يطعمان، وإنما وضع كالوضع عن الإيش؟ عن المسافر. وطبعا مذهب أنهما تطعمان هو قول ابن عباس وابن عمر، ولا يعلم لهما مخالف، فهذا القول يعني في غاية القوة. وأما كوننا نقول أن الأولى القضاء إن تمكنت فهذا لأنه الأصل، هذا لأنه الأصل. وإلا لو قالت حامل أو مرضع أنا عند الفتوى عن ابن عباس وابن عمر وأنا أكتفي بالإطعام، فلا يعني ينكر عليها. الخامس عشر الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لا تصومان ولا يصح صومهما وعليهما القضاء. قال باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن. وذكر حديث أبي سعيد الخدري وفي البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم. ثم قال باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها والرخصة لها في تأخير قضاء الصوم الذي أسقط الفرض عنها في أيام حيضها إلى شعبها، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يأتي شعبان. فالمهم أن هذا يعني يجوز تأخير القضاء إلى مثل هذا الوقت. وإن كان ورد عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب أنهما أمرا بأن تبدأ بحق الله ثم تتطوع ما شاءت. السادس عشر قضاء ولي الميت الصوم عن الميت. قال باب قضاء ولي الميت صوم رمضان. صوم رمضان، تأمل كيف بوب، قال صوم رمضان عن الميت إذا مات وأمكنه القضاء ففرط في قضائه. فعند ابن خزيمة أن هذا عام، أن ولي الميت يقضي عنه يعني أي صوم. وقد ذكرنا أن ابن عباس وعائشة وهما راويا حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه أن ذلك في النذر، ومر علينا حديث ابن عباس أن هذا أيضا في الإيش؟ في الكفارات. تقول وقد ثبت عن ابن عباس وعائشة التفريق بين صيام الفرض وصيام النذر، وثبت عنهما الإطعام، يعني من مات وعليه من رمضان صيام فيطعم عنه ولا يصام عنه. هذا ذكره الشيخ الألباني حاشية في أحكام الجنائز صفحة 170. وقد أخذ بذلك الإمام أحمد، قال ابن القيم وذلك أن النذر التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضى دينه، فالنذر التزام في الذمة، في ذمة الإنسان، بخلاف يعني صيام الفريضة فإن هذا يطعم عنه ولا يقضى عنه. وهذا ثابت عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. وذكر حديث ابن عباس أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم 15 يوما، عليها يعني نذرا، قال رأيت لو أن أمك ماتت وعليها دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقضي دين أمك. قال باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها. وهو حديث ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت، ففيه أن هذا الصوم كان نذرا، فنذرت أن تصوم شهرا فماتت. قال: باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر والناذرة من ولي أو قريب أو بعيد أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو حر أو أمة فالقضاء جائز عن الميت. تقول العلماء يعني يتوسعون في الذي يتولى القضاء عن الميت، فهناك من يضيق وهناك من يوسع. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الصدقة تصل بالإجماع من أي أحد كان، صدقة لأنها يعني مالية فتصل من أي أحد، يعني بخلاف غيرها من مثلا قضاء الصيام عنه ونحو ذلك. قال: باب الإطعام عن الميت يموت عليه صوم. هذا الإطعام وقد عرفت أنه ثابت عن ابن عباس وعائشة، وأما الذي ذكره عن ابن عمر هنا فهو ضعيف. الأمر السابع عشر: وقت الإفطار وعلى ما يفطر. قال: باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفطر بلفظ خبر معناه عندي معنى الأمر، ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري عن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه، إن كان في بعض النسخ عن عاصم ابن عمر بن الخطاب قال: قال لي رسول الله، فهذا خطأ، عن عاصم عن عمر بن الخطاب كما جاء عند البخاري وعند أحمد وأبي داود. فهذا حديث عمر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس أفطر الصائم. فهذا حديث عمر. تقول: وقد جاء في التعجيل تعجيل الفطر خمسة أحاديث، حديث عمر هذا، وحديث سهل بن سعد، حديث أبي هريرة، حديث آخر لسهل، وحديث أنس بن مالك. نعم، أفطر الصائم بمعنى إيش؟ بمعنى حل له الفطر، ليس معنى أنه أفطر إيش حكما، لأنه لو كان كذلك ما كان هناك فرق بين من يعجل الفطر ومن إيش ومن يؤخره. فقوله أفطر الصائم أي أنه حل له الفطر. قال: ولكن معنى قوله فقد أفطر أي فقد حل له الفطر. قال: باب ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر. وفيه كالدلالة على أنهم إذا أخروا الفطر وقعوا في الشر، سبحان الله، مع أن هذه سنة. يعني ربما يقول بعض الناس: هذه سنة، يعني نحن إذا أخرنا الفطر يعني وقعنا في الشر. مخالفة، فليست القضية في يعني مجرد المخالفة الجزئية. ثم ذكر حديث البخاري عن سهل بن سعد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم، وكذلك حديث أبي هريرة: ما يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر إذ اليهود والنصارى يؤخرون. نعم، ثم ذكر حديثا آخر لسهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، يعني مكان مرتفع، فإذا قال غابت الشمس أفطر. قال: باب ذكر حب الله عز وجل المعجلين للإفطار. والدليل على ضد قول بعض أهل عصرنا ممن زعم أنه غير جائز أن يقال: أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا. على كل حال هذا ضعيف، لكن هذا يعني الذي ذكره لنا ابن خزيمة أن بعض من عصره يقول: ما يجوز أن يقال أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرة. لو صح فيجوز. قال: باب استحباب الفطر قبل صلاة المغرب. هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو كان شربة من ماء. ثم ذكرها هنا يعني أجر من فطر صائما، وهو حديث زيد بن خالد الجهني، من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينتقص من أجورهم شيء. ثم ذكر ما يفطر عليه الصائم. قال: باب استحباب الفطر على الرطب إذا وجد، وعلى التمر إذا لم يوجد الرطب. عندنا حديث في السلسلة الصحيحة رواه أحمد والأربعة، صحاه الشيخ الألباني 2840، كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. ثم ذكر بابا، قال: باب الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا أمر اختيار واستحباب طالبا للبركة، إذ التمر بركة، وأن الأمر بالفطر على الماء إذا أعوز التمر أمر استحباب واختيار. نعم. ثم ذكر بابا في الزجر عن الوصال، وهو له علاقة بتعجيل الفطر، وذكرها هنا أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر حديث أبي هريرة: إياكم والوصال، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: إني لست كأحدكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وذكر أن الوصال تعمق في الدين. ثم يعني ذكر إباحة الوصال إلى السحر. الحديث في البخاري عن أبي سعيد قال: فأيكم واصل فمن سحر إلى سحر. فإذا أراد الإنسان أن يواصل فيواصل إلى السحر ولا يواصل أياما متتالية. الثامن عشر: أنه لا فرض إلا رمضان، إلا النذر والكفارات وصيام ليش من عدم الهدي، فهذه هذا هو الصوم المفروض. الصوم المفروض دوما صيام رمضان، النذر أيضا إذا أوجبه الإنسان على نفسه، وكذلك الصوم في الكفارات، وكذلك عادم الهدي، فهذا كله في الجزء الأول، وهو صيام ليش صيام الفريضة. ونكون وصلنا إلى صيام التطوع، ونمر على هذه الأبواب الباقية بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، إنه ولي كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.